بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بالنسبة للحديث إذا ضحك الله لعبد فلا حساب عليه، ذكر الأخ جزاه الله خير، قال رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما ثقات، ذكر التخريج الثاني قال الألباني صحيح، ذكره في السلسلة الصحيحة. كل رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الشهداء أفضل، قال الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك الله إليهم ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. من يقرأ تقرأ اليد أنت نسأل الله يتعالى عن القراءة. آخر ما خلى تفرقته بين قدميه قائما من ثنية ثنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، لحديث
ومد ظهره فيه وجعل
رأسه حياله، لحديث أبي مسعود أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولحديث أبي حميد المتقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالكلام ما زال متواصلا حول السنن الفعلية في الصلاة، وتفريقته بين قدميه قائما. هذا يعني ليس عليه دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الأصل، يعني الأصل أن ما لم يرد فيه شيء خاص فإنه يكون فيه المصلي على الهيئة العادية الطبيعية. فهنا مثلا هل السنة أن يفتح قدميه كثيرا، أو السنة أن يضم قدميه كثيرا، أو يتركهما على حاله؟ وش الجواب؟ الثالث، إذا لم يرد شيء خلاف الأصل فنقول السنة هي الأصل، أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الأصل. والأصل أن الإنسان إذا قام تكون قدماه حذو جسده، لا حاجة أن يفتح القدمين ولا حاجة أن يضم، لأن الفتح الشديد هذا فيه إحداث فرج في الصف ومضايقة لمن على اليمين واليسار. الإنسان إذا فتح قدمه أكثر من عرض جسده فإنه سيحدث فرجا، لأن من بجواره لا يستطيع أن يسد الفرج، لأنه أخذ من أسفل مكانا واسعا أوسع من أعلى البدن، فلا شك أنه سيكون من الأعلى فرج، لأن اللي بجواره ما يستطيع أن يسد الفرج لأنه فتح قدمه، فلا يستطيع أن يسد الفرج، لأن قدم هذا المصلي تحول بينه وبين اللصوق به. هذا في الحقيقة من نوع من التكلف والتنطع، ولا حاجة إليه ولا داعي له. وكذلك الضم يورث فرج ويحدث فرج بين المصلين وليس له حاجة أيضا. لكن لو الإنسان وقف الوقوف العادي ثم تعب وتحرك وكذا فالأمر فيه سعة، لكن هذا هو الصواب. قل ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء خلاف الطبيعة فإنه الأصل أنه يبقى على طبيعة. فمن قال أنه يضم القدمين نقول عليك الدليل، من قال أنه يفتح القدمين نقول عليك الدليل. كذلك في السجود ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم قدميه إذا سجد، رواه الحاكم وابن خزيمة، لكن هذا الحديث فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف، ولذا فإنه يقال الأصل أن تكون على العادة، يسجد وقدماه على طبيعته، لا يتعمد الضم ولا يتعمد الفتح، لأن حديث الضم فيه كلام فيه ضعف، فالأصل أنه يبقى على الأصل لا يفتح ولا يضم. أما حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، هذا ليس في دليل، رواه مسلم صحيح لكن ليس في دلالة على هذا، لأنه يمكن أن تقع الكف على القدمين مع وجود التفريج المتوسط، يمكن تقع طرف الكف على طرف القدم وطرف الكف على طرف القدم الآخر، يكون بينهما شبر، واضح هذا، يعني يكون بينهما طول اليد، لأن طرف اليد على طرف القدم، طرف الثاني على طرف القدم الثاني، يعني هذا محتمل، فلذا فإنه لا يكون فيه دلالة واضحة على مشروعية ضم القدمين، والأصل أن تكون على حاله، لا يضم كثيرا يعني لاصق القدمين ولا يتعمد التفريج. ثم قال رحمه الله حديث ابن مسعود هذا ضعيف، قال وقبض ركبتيه بيديه مفردة الأصابع في ركوعه، هذا يدل لو حديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري، قال أبو حميد رضي الله عنه فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره، وأمكن يديه من ركبتيه معناه أنه يقبض ركبتيه بيديه، أمكن يديه من ركبتيه، ولا بأس لو وضع اليدين على الركبتين بدون قبض فإن صلاته صحيحة، لكن هذا من السنن، والأفضل أن يقبض، بعض الناس مثلا يضع اليدين على جنب اليمين أو اليسار، يضع اليد على جنب، لا، السنة أن يقبض الركبة بالكف، هذا هو السنة، وإذا وضع اليد على الركبة على أي حال حصل المقصود، لكن القبض وتفريج الأصابع أفضل. وأما وضع الكفين تطبيق هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، فإن ابن مسعود رضي الله عنه روى حديث التطبيق وأنه أنكر على من وضع يديه على ركبتيه، قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهما، كان يطبق في أول الأمر إذا ركع وشبك بين أصابعه وجعلهما رحمك الله بين فخذيه، لكن هذا منسوخ كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم، قال أمرنا بهذا ثم نهينا عنه، أو لما صلى مصعب ابنه بجواره فطقلت مصعب فطبقت بين كفي فضرب يدي وقال اضرب بيديك على ركبتيك، فإنا نهينا عن هذا، أمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، فهذا واضح أنه منسوخ، لكن المسعود رضي الله عنه استمر عليه لأنه خفي عليه الناسخ، فيجاب عن فعل ابن مسعود رضي الله عنه ولو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى معه الأسود وعلقمة علمهم التطبيق، وهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال إنه لم يبلغه الناسخ، وليس شرطا أن الصحابي تبلغه جميع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن النسخ متأخر فخفي على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن رواه سعد رضي الله عنه وقال نهينا عن هذا يعني التطبيق ومرنا بأن نضرب بالأكف على الركب. ومد ظهره فيه، مد الظهر يعني ما يقوس ظهره، السنة أن يمد ظهره وهصر ظهره، وهذا يدل على أنه هصر ويسواه لا يكون مقوسا لما يكون مستويا، وهصر ظهره يعني مد ظهره وسواه وجعل رأسه حياله، هذه السنة في الركوع أن يمد ظهره، ما يكون الظهر منحني، لا يكون ممدودا ما استطاع، وأيضا لا يكون نازلا كثيرا ولا مرتفعا، يكون وسطا يعني يكون ظهره وسطا لا فوق ولا تحت كما يسمون زاوية قائمة، يكون وسطا، هذه السنة، ويهصر ظهره لا يكون منحنيا، فعندنا أنه لا يعني الأمر الأول أن لا يكون نازلا، هذا من الغلو والإفراط والتفريط والإفراط، والارتفاع من التفريط والتساهل، والحق وسط بين الطرفين، هذا واحد، يعني درجة النزول تكون متوسطة، فمن ارتفع خالف السنة ومن نزل أكثر خالف السنة، هذا واحد. على الثاني أن يهصر الظهر وهو متوسط، يعني قد يكون متوسطا في النزول لكن الظهر منحني هكذا، فهذا خلاف السنة، السنة أن يسوي الظهر، هذا اثنين. ثالث أن يجعل رأسه حيال الظهر، أن لا يشخص رأسه ولا يصوبه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، كان إذا ركع لم يشخص أي لم يرفع رأسه ولم يصوبه أي لم يطاطعه، فيكون الرأس محاذيا للظهر. والإنسان إذا تمرن على هذا مرة مرتين وثلاث ضبطه، هذا سهل، لكن يحتاج الإنسان يتمرن عليه. والغالب الإنسان إذا شد يديه، إذا ركع وأمكن يديه من ركبتيه وشد يديه، أن الظهر ينضبط، لا يكون مرتفعا ولا يكون نازلا، ثم يحصل ظهره ويسويه، لا يكون مقوسا. والرأس أيضا إذا نظر، إذا جعل النظر عموديا على الأرض استوى الرأس، لكن إذا رفع نظره، إذا قدم نظره ارتفع الرأس، وإذا نظر إلى قدميه انخفض الرأس، فإذا نظر تلقاء الوجه نظره جعل نظرة عموديا على الأرض فإن رأسه يستوي، وهذا ليس من التكلف، هذا هو الاعتدال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته الاعتدال في الركوع في السجود، ما يمتد امتدادا كثيرا ولا ينضم ويجتمع كهيئة الكسلان المتقاعس، لا يكون مستويا في ركوع في سجوده ولا ينقبض كما يأتي في صفة السجود. إذن صفة الركوع، الأول أن يمكن يديه من ركبتيه يفرج الأصابع، أما مجافة اليدين هذا ورد في حديث لكنه ضعيف، حديث أبي حميد عند أبي داود فيه باللهيعة ضعيف، وحديث أبي مسعود أيضا ضعيف، فتفريج اليدين حال الركوع عن الجنبين فيه ضعف لكنه ثابت في السجود. فالركوع ما يصنع تفريج اليدين، لأنه في الغالب أنه إذا فرج يديه قد ينزل ظهره، إذا شدهما صار له مستويا. إذا الأول وضع اليدين على الركبتين يقبض الركبتين، الثاني أن يكون نزول مستويا متوسطا، نزول الظهر متوسطا، الثالث أن يمد ظهره. جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. الحديث فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة، له جاء من 6 طرق يقوي بعضها بعضا، فهذا يدل على أنه يسوي ظهره ما يكون مقوسا، لأن لو كان الظهر منحنيا لما استقر الماء. إذن الأولى قبض وضع اليدين على ركبتين فرج الأصابع، الثانية توازن توسط في النزول، الثالثة مد الظهر، الرابعة تسوية الرأس بالظهر. هذه 4 سنن تكون في الركوع كلها فعلية. مسألة الصاق الكعب بالكعب هذه فيها خلاف بين العلم، ومنهم من يرى الإلصاق، إلصاق الكعب بالكعب حال القيام لما جاء في سنة بداود عن بعض الصحابة أنه رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام يلصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، رواه داود، حديث صحيح. هذا هو الدليل، قال يلصق أو يلزق، هذا واضح أنه يلصق القدم بالقدم أو الكعب بالكعب والركبة والمنكب، فقالوا أخذوا بظهر الحديث، قالوا هذا حديث صحيح ودلالته صريحة. القول الثاني أنه ليس المراد هو الإلصاق، وإنما المراد عدم ترك الفرج، وأما الإلصاق لا سيما الضغط الشديد والمضايقة هذه فيها تكلف وفيها أذية للمصلي وقد يشوش عليه الصلاة ويذهب عليه الخشوع. وأما هذا الحديث الإلصاق فإنهم يعني هذا محمول على المحاذاة، لأنه جاء في المحاذاة، عباد الله لا تسوون صفوفكم لو يخالفن الله بين قلوبكم. فكان الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته ومنكبه، لأن الحديث أوله في المحاذاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك عباد الله لا تسوون صفوفكم لو يخالفن الله بين وجوهكم خلاف بين قلوبكم، قال الراوي فكان الرجل يلزق كعبه إلى آخره. قالوا هذا المراد به عند التكبير، قبل التكبير المحاذاة، يتأكد من المحاذاة، بدليل فيه دليل شيء يرجح هذا من خلال الحديث. ما هو؟ تأمل الحديث، يلزق كعبه وكعب صاحبه وإيش وركبته. طيب الركبة هل يمكن أن تبقى ملصقة طوال الصلاة؟ لا، هذا فيه صعوبة، يعني ما له لا بد يحني رجله، لا بد أن يحني رجله قليلا، الركبة ما يمكن طبيعتها تكون ملاصقة لركبة من بجواره. ولو أحب أحد يتأكد يقف بجوار شخص يلتصق منكبه بمنكب صاحبه والكعب بالكعب، لكن الركبة لا، تحتاج إلى انحناء، لا بد أن يحني الرجل قليلا حتى يلصق الركبة. هذا يدل على أنه في البداية أنهم يتحاذون يتلاصقون تماما حتى لا يتقدم أحد على أحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدقق في هذا إلى درجة أنه يمسح صدورهم ومناكبهم، هذا يعني غاية ما يكون من الدقة في تسوية الصف، يمسح صدورهم حتى يتأكد أن ما في أحد بارز أو متأخر. فكانوا يحرصون على ضبط الصف تماما بهذه الأمور، لأنه لا يمكن أن ينضبط الصف بمقدم القدمين، لا، الأقدام تتفاوت، هذا قدم طويلة هذا قدم قصيرة، لكن الكعب يضبط، الكعب والمنكب يضبط، وكذلك الركبة في الوسط. فإذا تحاذت الثلاثة تمت المحاذاة تماما. هذا هو الأقرب، أن هذا يفعل في بداية الصلاة لئلا يحصل تقدم أو تأخر. والأمر في هذا وسط، يعني ترك الفرج هذا منهي عنه، فلا يجوز للمصلين أن يتساهلوا يتركون فرجا، ولا يصل لحد التشدد وشدة الرص الذي يشوش ويؤذي. والحق طرف بين الوسط، الحق وسط بين الطرفين كما هو معروف. فالناس في هذا ثلاثة أحوال، منهم من يحرص على الرص والمبالغة فيه إلى درجة أن المصلي لسيما إذا كان الجو حار أو كذا أنه ما يضبط صلاته، هذا رأسه من المنكب إلى آخر شيء، وكلما ابتعد لحقه وأنصق قدمه وأشغله، وهذا مشغلة، وليس هناك معنى مقصود من الرص. يعني خل نقول كون القدم ملامسة للقدم هذا صحيح لعدم وجود ترك الفرج، لكن الرص ما حاجته، الرص الشديد ضغط، الضغط غير مجرد الملامسة وعدم ترك فرج، يعني تزول الفرجة بالمقاربة الشديدة أو الملامسة الخفيفة جدا، لكن الرص هذا ما له أي داعي مع ما يكون له من الأذى والتشويش. بعض الناس عنده غلو في هذا وتشدد يبالغ في هذا حتى يؤذي صاحبه، وكثير من الناس عنده تساهل وتفريط، فترى بينه وبين أخيه أربعة أصابع أو شبر أو قريب من هذا ولا يبالي، وهذا خطأ. والحق وسط بين الطرفين، يتقارب المصلون يتلامسون ملامسة خفيفة أو قريب من الملامسة، لكن لا حاجة إلى المضايقة والرص الشديد الذي يشوش. وهذا اللي رجحه شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا رأيه في مثل هذا الحديث، أن كما تقدم أن هذا عند المحاذاة، وليس المراد به الإلزاق طول الصلاة، إنما المراد عدم ترك فرج، هذا المنهي عنه، فإذا لم يترك المصلون فرجا حصل المقصود.
والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد.
هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فيما يتعلق بالنزول للسجود، هل ينزل إذا نزل هل يبدأ بركبتيه قبل يديه أو العكس يبدأ بيديه قبل ركبتيه؟ هذه المسألة من المسائل المشهورة والخلاف فيها واسع ومشهور وكل معه دليل، لكن ننظر في هذا ما هو دليل. القول المشهور قولاً في هذه المسألة الأول أن يضع يديه قبل ركبتيه، خلاف ما ذكر المؤلف هنا أن يبدأ بيديه ينزل بيديه ثم ركبتيه. ما هو الدليل؟ قالوا فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الثلاثة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا هذا حديث صريح الدلالة، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، وهو الثلاثة وظاهر سنده الصحة، لكن من العلماء من تكلم في هذا الحديث وقالوا وإن كان ظاهر الصحة لكن فيه علل. العلة الأولى أنه تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن، قال البخاري محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، وهل سمع من الذي روى عنه أظن أبو قلابة وغيره، فهنا تفرد هذه العلة تفرد محمد بن الحسن، وإن كان ثقة في الأصل ليس ما فيه ضعف، لكن التفرد عند السلف عند الأئمة المتقدمين علة إذا تفرد به شخص وليس من الأئمة الكبار الذين يحتمل تفردهم كالزهري وأمثاله. هذا واحد. ثاني أن الراوي عنه أيضا تفرد به، الدراوردي تفرد به عن محمد بن الحسن، فهذه علته التفرد. الحديث الثاني هذا حديث أبي هريرة، فيه حديث آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البيهقي وابن خزيمة وغيرهما، وهو أيضا ظاهر الصحة لكن فيه علة خفية، وهي أنه من رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله ابن عمر، وقالوا إن رواية الدراوردي، الدراوردي الأصل فيه إنه ثقة، لكن روايته عن عبيد الله ابن عمر بالذات فيها مناكير، قاله أبو داود رحمه الله، قال رواية الدراوردي عن عبيد الله فيها مناكير، وقال الإمام أحمد رحمه الله إن الدراوردي يعمد الأحاديث رواها عن عبد الله ابن عمر وهم أخوان، واحد عبيد الله واحد ثاني عبد الله، عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، قال عمد الأحاديث رواها عن عبد الله فجعلها عن عبيد الله، فإذا روى عن عبيد الله فروايته فيها نظر، وإذا قال البيهقي بعد إخراج الحديث قال ولا أظنه إلا وهما، فهذا أيضا فيه كلام أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا سجد يبدأ يقدم يديه قبل ركبتيه، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذه الحديث التي استدل به حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وفيها كلام كما سمعنا. القول الثاني أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، وهؤلاء استدلوا بحديثين، حديث الأول حديث وائل بن حجر رواه الأربعة وفيه ضعف، فيه شريك القاضي وفيه ضعف، يعني بعدما تولى القضاء انشغل وساء حفظه وصار له أوهام فضعف في الحديث، لكن الحديث له طرق، رواه همام مرسلا لكن فيه علة، مرسل فيه رجل مجهول، وجاء عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه ولكن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، يعني جاء من ثلاث طرق فيها ضعف لكن يشد بعضه بعضا، لأن شريكا فقيه وعالم، وهذا الحديث ما يتكرر في الصلاة مرارا فيبعد أن يخطئ فيه، لكن قد يقال أنه أخطأ من جهة السند لأن همام تابعه رواه مرسلا وشريك رواه موصولا، فربما أنه أخطأ من جهة السند. فالمهم حديث وائل جاء من ثلاث طرق، في لا تخلو من ضعف، كلها في كل واحد علة لكن يشد بعض بعضا. يقويه حديث أنس رضي الله عند الحاكم، وفيها أيضا رجل مجهول، فإذا سمعت هذا الحديث يشد بعضها بعضا. ثم أيضا يقوي حديث وائل أمور: الأمر الأول أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يقدمون الركب عند السجود، وأما بن مسعود فإنه روي عنه لكنه ضعيف، السند عن عبد الله فيه ضعف، في الحجاج مرطاه ضعيف. إذن حديث وائل له شواهد، له ثلاث طرق، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم، هذا واحد. الثاني أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وكذلك ثبت عن أنس اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. والثالث أنه قول الجمهور، جمهور أهل العلم، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. والقول الأول ذهب إليه مالك وبعض المحدثين، لكن هذا أكثر، هذا قول الجمهور. هذه ثلاث مرجحات. المرجح الرابع وهو قوي أيضا من جهة المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كما يبرك البعير، وإذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك ينزل مقدمه كما هو معلوم، ويبقى عجزه مرتفعا، فمن وضع يديه وهو قائم قبل أن يجلس، وضع يديه وهو قائم على الأرض، فإنه قد شابه البعير في هذا المنظر المستكره، لأنه لا يليق بالمصلي أن يفعل هكذا، يضع يديه وينزل رأسه ويداه وعجزه قائم، هذا منظر مستبشع ولا يليق بحال الصلاة ومشابهة للبعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالبهائم، كما نهى عن نقر الغراب وعن التفات الثعلب وعن قعاء الكلب وانبساط وبسط اليدين كما يبسط الكلب ونحو ذلك، ونهى أن يتوطن الرجل مكانا في المسجد كما توطن البعير إلى غيره. فالمصلي منهي عن التشبه بالبهائم، ومعلوم أن من سجد على يديه ونزل مقدمه ومؤخره مرتفع أنه شابه البعير في الهيئة. أما أصحاب القول الأول قالوا لا، البعير يسجد يبرك على ركبتيه، وركبتاه في يديه، ركبتا ذوات الأربع في يديه، فالبعير ينزل على الركبتين، فلا يجوز الإنسان ينزل على الركبتين. نقول هذا صحيح أن ركبة البعير في يديه، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هل قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، أو قال كما يبرك البعير، وهل بينهما فرق؟ الجواب أنه بينهما فرق. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا النهي عن إيش؟ عن النزول على الركبتين، لأن البعير ينزل على الركبتين، لكن هذا ما له قيمة، هذا ما له فائدة. الفائدة في النهي الفائدة لئلا يتشبه بالبهائم في الهيئة، أما في كونه على ركبتين ولا ركبتين في يديه وكذا، هذا ما له قيمة، لأن البعير ينزل مقدمه، تنزل يداه، هذه يد البعير، كون الركبة في اليد والإنسان ركبته في القدم هذا ما له اعتبار. المقصود أن البعير يثني يديه قبل ورجلاه منصوبتان، فمن نزل يديه ورجلاه منصوبتان لا شك أنه شابه البعير، لأن البعير يثني يديه ورجلاه منصوبتان، فمن فعل ذلك نزل يديه إلى الأرض ورجلاه منصوبتان شابه البعير في الهيئة، وهذا هو المنهي عنه، وهو الذي فيه المنظر المستبشع الذي لا يليق بحال المصلي. فإذا هذه الأمور الأربعة كلها ترجح حديث وائل بن حجر. ما عن حديث هريرة، من العلماء من قال إنه منقلب على الراوي، وليضع فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، قال صواب وليضع ركبتيه قبل يديه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكن هذا رد بأنه يحتاج إلى دليل، أن الدعوة أن الراوي غلط فيه وقدم وأخر هذا يحتاج إلى دليل من جهة الرواية، وإلا لو قيل هكذا فتح الباب معناه أنه يمكن أن يخطأ الرواة بدون يعني حجة بدون دليل واضح. لكن لو اختلف الرواة، منهم من يرويه بكذا منهم يرويه بكذا، لقلنا إن الصواب مع الرواه مع من رواه بكذا. لكن ما وردت رواية يعني بنفس اللفظ فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، ما يعرف حديث بهذا السياق. لكن حديث أبي حجر وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه، ما في تعرض للنهي عن بروك البعير البروك كما يبرك البعير. فإذا دعوة الانقلاب هذه فيها نظر، أنه منقلب على الرأي هذه تحتاج إلى دليل. لكن نقول حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فيه لا يخلو من كلام، فيه شيء من الضعف. التفرد هنا وعبد الروردي رواه عن عبيد الله فيه كلام، فالظاهر أنهم أخطأوا فيه. هذا اللي يغلب على الظن، أنه وإن كان ظاهر الصحة لكن كما قال البيهقي رحمه الله لا أظنه إلا وهما بحديث ابن عمر. فالظاهر أن هذا التفرد قرينة أنهم أخطأوا فيه، وأن الصواب أنه عليه الصلاة والسلام ينزل على ركبتيه. ثم إن هذا كما ذكر الخطابي قال هذا هو الأليق بالمصلي والأجمل والأسهل. هذا هو الأسهل، أن الإنسان إذا نزل يبدأ بالأسافل، هذا هو الأصل، هو الأمر الطبيعي الموافق للجبلة والخلقة والأسهل والأريح والأحسن في المنظر، أنه إذا نزل يبدأ بالأسفل بالركبتين ثم اليدين. أما البدء بالأعلى قبل الأسفل هذا فيه تكلف وفيه عسر. لكن نقول على كل حال، من يعني بعض الناس الآن إذا أراد أن يسجد، إذا أراد السجود نزل تماما ثم وضع يديه ثم ركبتيه، هل هذا نقول إنه واقع في النهي؟ صورت هذا أنه ينزل أولا ينحني حتى يكاد يصل قبل أن تنزل ركبتيه تلامس الأرض، يضع يديه ثم ركبتيه، هل هذا واقع في النهي وأنه برك كما يبرك البعير؟ الجواب لا، لا يقع في النهي، لأنه ما نزل كما ينزل البعير، لا نزل نزول العادي النزول الطبيعي ثم قدم يديه قبل ركبتيه حينما قرب من الأرض. فإذا من فعل هذا أو نزل على ركبتيه كلاهما لا يدخل أو لا يقع في النهي، لأنه لم يشابه البعير في النزول. لكن أيهما أولى، أن تصل الركبتان أو تصل اليدين؟ لا نقول الأولى أن تصل الركبتان، وهذا يعني بناء على ذاك الحديث، وذاك الحديث فيه كلام، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالهيئة لا عن مجرد وضع اليد أو الركبة، لأن هذا ما له ليس هو المعتبر. المعتبر النهي عن المشابهة في الهيئة. فالخلاصة أن من نزل نزولا طبيعيا كلهم سلموا من الوقوع في النهي، لكن من قدم ركبتيه فهو أقرب إلى السنة. يعني أما الذي يقع في النهي، الذي يدخل في النهي ويكون واقعا في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من هو؟ الذي يضع يديه ورجلاه قائمتان. صورت هذه كما يفعل بعض كبار السن يعني للألم وكذا في الركبتين، فيسهل عليه أن يضع يديه، تراه كأنه يسقط سقوطا لأن اليد قصيرة والرجل أطول، فيحتاج إلى هوي يهوي كأنه يسقط على الأرض مثل البعير. البعير هذا يهوي بقوة على مقدمه وعجزه قائم، دبره مرتفع ثم ينزل دبره. فكذلك من فعل هذه الهيئة شابه البعير، ويقال هذا لا يجوز أن يفعلها المسلم إلا عند الضرورة، هذا شيء آخر، إذا كان ضرورة لا بأس، لكن يتعمد لا. فالمقصود أن كل المصلين الآن الذين نراهم لا يقعون في النهي، سواء قدم اليدين حينما قرب أو قدم الركبتين، فإذا الأمر سهل، الخلاف في هذا سهل، كلهم سلموا من مشابهة البعير، لكن يتحرون الدقة، هل تقع اليد أول أو الركبة أول؟ هذا مسألة خلاف سهل، لأن الجميع خرج من النهي، فالأمر فيه سعة. وإذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ذكر المسألة قال لا حرج على من قدم يديه، من قدم يديه فينكر عليه، من قدم ركبتيه فلا ينكر عليه، فلا حاجة يعني للإنكار والتشديد في مثل هذه المسألة، الأمر فيها واسع، لكن ما تقدم هو الأرجح. حديث وائل رجح لأمور أربعة: الأول كثرة الشواهد وإن كان في كل واحد لا يخلو من ضعف، لأنها تصير أربعة، ثلاث طرق حديث وائل وحديث أنس، هذه أربعة حديث يشد بعضها بعضا، هذا واحد. الثاني أنه ثابت عن صحابيين، عن عمر وعن أنس رضي الله عنهما. الثالث أنه قول جمهور أهل العلم، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. والرابع أن وضع اليدين هو المشاء اللي يشابه البعير، أما من نزع ركبتيه فلا مشابهة للبعير أصلا. والله أعلم.
وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، لما تقدم في حديث أبي حميد رضي الله عنه.
تمكين أعضاء السجود من الأرض يعني معناه أنه إذا سجد يمكن جبهته، معنى يمكن جبهته يضغط ولا يضع وضعا خفيفا، قالوا يضغط الأرض بجبهته بحيث لو كان فيه قطن ونحوه انكبس، يعني ليس السنة هي مجرد الملامسة، ملامسة الأرض، إذا لامس الأرض حصل الواجب يعني برئ ذمته، لكن السنة أن يضغط بجبهته على الأرض، يمكن جبهته من الأرض كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه. وكذلك اليدان، يضع اليدين يمكن له من الأرض ومباشرة لمحل السجود كما تقدم، مباشرة اليدين والجبهة كما مر معنا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إذا كان لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر بسط ثوبه وسجد عليه. الأصل تمكين الجبهة واليدين، أما الركبتان فلا، لأن حدود العورة فلا فيكره إخراجه. وتقدم أن الصواب أن الركبة ليست من العورة لكن لا ينبغي إخراجها لأنها قريبة من العورة، وإذا خرجت الركبة مظنة خروج ما بعدها من العورة. فقال من ركبتان سوى الركبتين فيكره لأنه وسيلة وذريعة لظهور العورة. وأما القدمان فعلى حسب الحال، إذا كان عليه خف أو جوارب معلوم أن القدم لن تباشر الأرض، فالقدم أمرها على حسب حال الشخص، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالنعلين والنعلان تحول بين القدم والأرض، وصلى في الخفين وهي كذلك، حسب حاله. ما يقال الأفضل أن يخلع النعل أو الخف حتى يباشر الأرض بالنعل، لا، يقال صلى بالنعل، صلى إن كان عليه نعل صلى بها، وإن صلى حافيا مكن قدميه وجعل أصابع القدمين إلى القبلة كما سيأتينا.
ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود. وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطه، متفق عليه. وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد: ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة.
هذا ما يتعلق بصفة السجود، ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأشياء التي تسن في السجود. قال: مجافاته عضديه عن جنبيه. هذه السنة الأولى، أن يجافي العضدين. العضد هي ما فوق المرفق، ويجافي العضدين عن الجنبين. هذا ثابت في حديث ابن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه. لكن يقال هذا إذا لم يكن بجواره أحد، أما إذا كان بجواره أحد فلا، لئلا يحصل أذية، والأذية محرمة والسنة مستحبة، فلا يجوز له أن يفعل مستحبا ويقع في محرم. فلا تفعل السنة إذا كان ينتج عنها شيئا محرما، شيء محرم. وهذا له نظائر، مثل تقبيل الحجر الأسود سنة، لكن إذا كان لا يحصل إلا بالزحام والدفع وأذية المسلمين فإنه يحرم، لأن الأذية محرمة وهذا سنة. فلا يجوز الإنسان أن يأتي بسنة ويقع في محرم. ومجافة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. البطن الحديث في ضعف، لكنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود، معنى الاعتدال أن لا يمتد كثيرا حتى يكون أقرب إلى المنبطح، ولا ينضم كثيرا، إنما يكون وسطا بين الممتد وبين المنقبض. المنقبض إذا قبض انقباضا شديدا ربما يلامس البطن الفخذين، وربما يلامس الفخذ الساق، هذا فيه انقباض، هذا خلاف السنة. يصح يجزئ السجود لكنه خلاف السنة. السنة أن يتوسط، يبعد بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يكون معتدلا في السجود، لا إفراط ولا تفريط. وتفريطه بين ركبتيه هذا أيضا من الاعتدال، لأنه كما تقدم أن السنة أنه إذا لم يرد شيء الجمع أو التفريط فالأصل أن يكون وسطا، فيسجد على حاله، مثل ما كانت قدماه حال القيام تكون الركبتان حال السجود، فلا يتعمد فتح الركبتين ولا يتعمد ضمهما، وإنما يسجد على حاله. وإقامة القدمين، إقامة القدمين يعني تكون القدم منصوبة وأصابعها إلى القبلة، كما في حديث أبي حميد الذي رواه البخاري. أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري أنه إذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة، وهذا لا يكون إلا إذا كانت القدم منصوبة، فسد القدم هذا خلاف السنة، وإن كان يصح، لكن الكلام هنا في السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وجعل بطون أصابع على الأرض مفرقة، بطون أصابع على الأرض مفرقة من أجل أن تكون الأطراف إلى القبلة. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة. اليدان لهما صفتان، الأولى أن تكون حذو المنكبين هذا حال السجود، والصفة كما في حديث أبي حميد رضي الله عنه، والصفة الثانية أن تكون حذو الأذنين كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. يعني هذا يدل على أن كل هذا محل لليدين، إن شاء قدمهما حتى تحاذي الأذنين، وإن شاء أخرهما قليلا حتى تحاذي المنكبين. أما إذا أخرهما كثيرا بعد المنكبين فإن هذا خلاف السنة. السنة أن تكون إما حذو المنكب أو تتقدم إلى حذو الأذن. وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة، لقول أبي حميد رضي الله عنه: وضع يديه غير مفترش لهما. غير مفترش، الافتراش هو وضع الذراع على الأرض، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في حديث أنس رضي الله عنه: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا منهي عنه ولا يجوز، وسط الذراعين على الأرض هذا منهي عنه، هذا حرام، فلا بد أن يرفع الذراعين عن الأرض، إلا إذا كان هناك عذر، مريض أو نحو ذلك، أو يده مشلولة أو نحو ذلك، هذا شيء آخر، لكن لا بد من رفع الذراعين عن الأرض. وأيضا قال غير مفترش لهما ولا قابضهما ولا قابضهما. القبض فسر بأحد تفسيرين، القبض أنه ما يقبض، المراد باليد هي كامل اليد، والقبض هو الضم، قبض يديه أي ضمهما إلى الجنبين، فيوافق حديث ابن بحيلة أنه كان يفرج. والاحتمال الثاني أن القبض للكف، أنه ما يسجد قابض الكف يعني الأصابع، وأنه لا بد أن يفرش أو يبسط الأصابع. وجاء عند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرق أصابعه، وإذا سجد ضمهما أو ضمها. يعني السنة إذن أن يبسط الأصابع على الأرض وأن لا يقبض، هذا واحد، يضع يده مبسوطة الأصابع غير مقبوضة. الثاني أن يضم الأصابع، يبسط ويضم، يعني ممكن أن يبسط مع التفريق، السنة أن يضم الأصابع. والثالث أن يجعل يدين تجاه القبلة، ما تكون منحرفة يمينا أو شمالا، وإنما تكون الكف إلى القبلة. هذه كم سنة في الكفين؟ ثلاث سنن. الأولى البسط عدم القبض، الثانية الضم ضم الأصابع، والثالثة أن تكون القبلة. والقدم وحال القدم إيش فيها من السنة؟ أن تكون منصوبة والأصابع إلى القبلة. طيب ضم القدمين أو التفريق، تقدم أنه في حديث ضعيف، فلا أصل أن تكون على حالهما، لا نقول تضم ولا تفرق، مثل الركبتين يسجد على حاله. يعني هذا هو خلاصة ما ذكرناه. إذا تبين لنا الآن صفة السجود، ينزل يقدم الركبتين ثم اليدين، يضع إذا سجد الكفان إلى القبلة مضمومة، الأصابع مبسوطة، والعضد والذراع مفرجة، إلا إذا كان المكان ضيق يصلي مأموما فإنه يفرج بقدر المكان، والبطن مبعد بعيد عن الفخذ، ما يلصق البطن بالفخذين ولا الفخذين بالساقين، وينصب قدميه ويجعل أصابع إلى القبلة. هذا هو الاعتدال، هذا هو سجود النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن جبهته من الأرض ويباشر الأرض بيديه وجبهته، بيديه وجبهته، هذا هو سجود النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يترك هذا إلا لسبب، يضع حائل إذا كان هناك عذر، حر شديد أو رائحة كريهة تشوش عليه أو أحجار أو نحو ذلك تؤذيه، أو مكان ضيق يترك المجافات ونحو ذلك. إذا طال السجود هل يضع المرفقين على الركبتين يستعين بالركب؟ ورد حديث رواه أبو داود لما أن الصحابة شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام طول السجود، وأنه يتعب الإنسان يعني إذا سجد وطال السجود، قال استعينوا بالركب، يعني معناه أنه يضع المرفق على الركبة، ما يضعه على الأرض، يضعه على الركبة يستعين بذلك. الحديث فيه ضعف، لكن يقال إذا احتاج فلا بأس، إذا احتاج فلا بأس، وإن استمر ساجدا رافع يديه هذه السنة، وإذا تعب واحتاج إلى شيء من ذلك فهذا يكون عند العذر. المشهور عند الفقهاء أن المرأة تنضم، أنها تنضم، لكن هذا ما عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. أقول نعم، إذا كانت تصلي عند بحضرة الرجال الأجانب فتنضم لأجل الفتنة، هذا واضح أنها تنضم لألا يعني تظهر مفاتنها أمام الأجانب. أما إذا كانت تصلي عند أولادها ومحارمها والزوج أو وحدها فلا دليل على أنها تنضم، لأن الأصل أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني السنة الأصل أنها تشرع للرجال والنساء، ولا يخرج النساء إلا بدليل، هذا الأصل، هذه القاعدة، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأصل في الخطاب الشارع أنه يعم الذكور والإناث إلا ما أخرجه الدليل. فنقول أين الدليل على أن المرأة تنضم، تضم اليدين إلى الجنبين وتضم تقرب بطنها من فخذيها وتنقبض؟ ما هو الدليل على هذا؟ إن قالوا الفتنة، نقول الفتنة إذا وجد سببها فقط، إذا صلت في مكان عام مثلا وفيه رجال أجانب هنا وهناك صحيح، أما إذا صلت عند المحارم أو في بيته وهذا الغالب فلا وجه لذلك.
ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتقدم.
هذا يعني رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، أولا يعني مثل الرفع الأول، إذا قام إلى الركعة إلى الركعة يعني معناه أنه إذا قام من التشهد الأول، إذا كان هذا قصد المؤلف ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يعني هذا ما له وجه إلا إذا قام إلى الركعة الثالثة من بعد التشهد الأول، أما قيام من السجود في الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فإنه لا يرفع يديه، إنما هذا يكون في القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، إذا كان له معنى آخر مو واضح. نعم. ورفع يديه أولا، أي أحسنت، ورفع يديه أولا في قيام إلى الركعة صحيح، يعني المعنى أنه يرفع يديه قبل ركبتيه لحديث وائل أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، وإذا قام رفع يديه قبل ركبتيه، وتقدم الكلام في هذا كمل يعني.
قال وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه، وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود.
هذه مسألة فيها خلاف شبيه بالمسألة المتقدمة في النزول، فيها أيضا خلاف وفيها كلام لأهل العلم وأحاديث مختلفة، وخلاصة القول في هذا أن السنة أن يقوم كما ذكر المؤلف رحمه يرفع يديه قبل ركبتيه ثم ينهض معتمدا على صدور قدميه واضع يديه على ركبتيه، هذا هو الأصل. ورد في حديث وائل بن حجر في ضعف، وجاء من حديث علي رضي الله عنه له شواهد، وثبت عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقومون هكذا، إلا إذا احتاج إلى أن يقوم على يديه عند الكبر فهذا أو المرض هذا شيء آخر. أما حديث مالك بن حريث أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام اعتمد على الأرض فإنه هذا ليس فيه، هذا رواه البخاري لكن ليس فيه دلالة واضحة على أنه يضع يديه على الأرض، كما ذكره بعض أهل العلم قال أنه لم يثبت في شيء من الروايات ذكر اليدين، وإنما فيه أنه كان إذا قام إذا نهض من وتر من صلاة لا يقوم حتى يستوي جالسا ثم يعتمد على الأرض ثم يقوم، منهم من فهم أنه يعتمد على الأرض يعني بيديه، ولكن ذكر بعض العلم أن لفظة اليدين لم تثبت في شيء من طرق الحديث أنه في اعتمد على الأرض، وهذه ليست صريحة بأنه يعتمد على يديه، احتمال أنه يعتمد على ركبتيه على الأرض يعني يضغط على الأرض بركبتيه ثم يقوم، ولو ثبتت لفظة اليدين مثلا فيقال إن هذا محمول على حال الكبر لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وثقل، أنه ثبت في الحديث أنه تقدم لما تقدم بالسن ثقل عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني قد بدنت، وقالت عائشة لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل وأخذه اللحم كان يصلي الليل قاعدا، والحديث هذا كثيرة معروفة أنه ثقل بعض الشيء عليه الصلاة والسلام لما كبر، فلو ثبت القيام على اليدين فمعناه أنه محمول على حال الضعف الكبر أو المرض ونحو ذلك، وإلا الأصل أنه يقوم معتمدا على ركبتيه بدون أن يعتمد على الأرض بيديه. أما حديث العاجن أنه يقوم كالعاجن الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فإن هذا الحديث ضعيف، ذكر بكر وزيد رحمه الله بحث الحديث وذكر طرق الحديث وكذا، والحديث هذا لم يرويه إلا إبراهيم الحربي فقط، تنكبه كل من كتب أو خرج في السنن، لم يرد عند أصحاب الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد ولا عند مالك ولا ابن خزيمة ولا غيره ممن ألف في السنة مع حرصهم على إثبات الأحاديث، فيبعد أن هذه السنة تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة ولم يروها إلا إبراهيم الحربي فقط، ويتركها كل من ألف في السنة. هذا مما يدل على شذوذ هذه الرواية. وأيضا فيها علل، فيها الهيثم بن عمران مجهول، ذكر له مجهول، وفيه رجل آخر يونس بن بكير له مناكير كثير الخطأ. فإذا هذا الحديث لا يثبت من جهة الشذوذ ومن جهة العلل المتقدمة. هيثم مجهول، يونس بن بكير فيه ضعف، ولو كانت هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقلها كثير من الصحابة، لأن هذا شيء سنة تكون ظاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم والليل 5 مرات، فيبعد أنه لا ينقلها إلا ابن عمر، ولا يذكر عنه إلا إبراهيم الحربي، ويعرض عنها كل من ألف، وهم كثير مع حرصهم التام على تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل دلالة واضحة على شذوذ هذا الحديث وعدم ثبوته مع ما فيه من العلل. ثم في مسألة ثانية، أن العجن وهو ضم القدم اليدين هذا مختلف فيه. نفسر العجن ببسط اليدين، العاجن الذي يفرد العجين يزينه. فإذا كلمة كان يعجن في الصلاة، هذا لفظ حديث ابن عمر أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، والعجن مو بأكيد أنه ضم اليدين. فسرها بعض العلماء المتأخرين، ويقال الغزالي أول من فسر العجن بضم اليدين، وأنكرها غيره من الشافعية، أنه متأخر الشافعي قال أنكرها المحققون كابن حجر والنووي. وذكر بعضهم أن العجن هو بسط اليدين مثل الحال الذي يفرد العجين وكذا. فيقال أول الحديث فيه شذوذ شاذ لم يروه إلا ريم الحرب فقط، والأمر الثاني أنه فيه علتان، الجهالة والضعف، والأمر الثالث أنه أن العلماء مختلفون في تفسير العجن، هل هو فرد اليدين أو ضم اليدين. فالصواب أنه ضعيف، أنه ليس بسنة، وأن السنة إذا قام أن ينهض على ركبتيه معتمدا بيديه على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه. أيهما أحسن في المنظر هو النشاط والعزم، أن يقوم يعتمد على يديه على الأرض، ولا يقوم ينهض بدون ما يضع يديه على الأرض؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك. وكما تقدم، من تابع من تأمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى من صلاة أن كلها همة ونشاط وقوة وإقبال على العبادة، ما فيها حال الكسالة. إذا قام ينزل يديه تحت السرة، هذا منظر من مناظر الكسل، استرخاء، يرفع يديه على صدره كما تقدم. وإذا كبر يرفع يديه، ليس كحال الكسالى اللي ما يرفع إلا إلى سرته، إذا أراد أن يركع فعل هكذا، إذا رفع من ركوع فعل هكذا، هذا حال الكسالى. إذا سجد يفرج ويعتدل، إذا ركع يسوي ظهره ولا ينقبض، يكون ظهره مقوس، إذا سجد يكون متوازنا مفرجا اليدين، فيها منظر الهمة والنشاط والإقبال على العبادة. هكذا صلاة عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة أن يقوم معتمدا على يديه مع أنه شاب النشيط يستطيع أن يقوم بدون أن يضع يديه على الأرض. لكن إذا كان الشخص كبيرا في السن شق عليه أن يقوم بدون أن يضع يديه على الأرض، فلا بأس أن يضع يديه، أو كان مريضا فيه مرض فلا بأس. ولو ثبت في حديث مالك بن الحويرث أنه اعتمد على الأرض، يعني لو ثبت في بعض الروايات أنه وضع يديه، لما تتبعت الألفاظ الحديث، لكن ذكر بكر وزيد رحمه في هذا البحث أنه لم يثبت في رواية الحديث التصريح بوضع اليدين. فإذا لو فرض أنه ثبت، لو فرضنا وسلمنا أنه ثبت في بعض الروايات أنه كان يقوم اعتمد على يديه، فيحمل على حال الكبر لما كبر عليه الصلاة والسلام واحتاج إلى وضع اليدين، ويحمل حديث وائل بن الحجر وعلي بن أبي طالب وما جاء في معناه أنه كان يقوم أولا حين النشاط وقبل أن يتقدم في السن، أنه كان الأصل أنه يقوم معتمدا على صدور قدميه، فلما كبر واحتاج صار يعتمد على الأرض بيديه، هذا إذا ثبت. ولا شك أن السنة أن يقوم معتمدا على صدور قدميه، واضع يديه على ركبتيه، بدون أن يعتمد على الأرض بيديه. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. هذه الصلاة قدمها القدم.